هنا ده الحديث مقتصرا عن الخطابة ومكانتها في الدعوة الإسلامية، وسنتعرض على نموذج من الخطب المباركة التي آتت أكلها كل حين بإذن ربها، وكانت خطبة لجعفر بن أبي طالب أمام النجاشي. روى ابن هشام السيرة وكذا الإمام أحمد وابن خزيمة عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. خطا 20. فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه صدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان نعبد من دونه من الاله ونخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك. اضف على من سواك، اضف من واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. فقال له النجاشي: هل عندك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأ عليه. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافها يا عين صاد، ممكن يعني السورة تسمى بجزء منها كما نعلم، السورة تسمى بسورة البقرة، سورة ألف لام ميم تنزيل أو السجدة، أو السورة تسمى بعدة أسماء كسورة إسراء وسورة بني إسرائيل، سورة النحل تسمى سورة النعم، هكذا يعني. فبكى النجاشي حتى ضلت لحيته، وبكى أساقفته حتى أقبلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلاه عليهم. فقال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد. بقية تعليق على هذه الخطبة المباركة: لقد استطاع جعفر رضي الله عنه أن يعرض الإسلام بصورة فريدة قلما نجد لها مثيلا في التاريخ، وذلك على أربعة خطوط عامة. الخط الأول هو الداعية والخطيب يجب أن يكون مرتبا، مثلا خطبة يعني مزيج من أخلاط وأدلة بعضها على بعض وموضوعات بعضها على بعض إلى آخره، لا، داعية يجب أن يكون منظم. شوف كيف رتب جعفر ابن أبي طالب هذه الخطبة الجامعة. الخط الأول عرض المساوئ الجاهلية وعوراتها وقدرها، بحيث أصبح هذا الدين الذي تدين به قريش تتقزز منه كل نفس بشرية سوية، وكانت هذه الجولة التي هدم بها الركن الركين الذي يفيء إليه عمرو بن العاص وصاحبه، فلم يعد لديهما شيء يحتجان به ويستندان إليه. وقريش أرسلت رجلين يعني من كبار الفصحاء والبلغاء، عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة وعمرو بن العاص. وكان طبعا لا يخفى أن عمرا يعني كان من الفصاحة والبلاغة والبيان بما كان. الفصل الثاني عرض فيه في كلمات جامعة مانعة قواعد الإسلام العامة وأسسه التي تستهوي كل عاقل فصيح، كل عاقل فصيح، فضلا عن أن يكون ملكا حكيما مدربا محنكا. لقد كانت الفرصة مواتية، لقد كانت الفرصة مواتية لجعفر رضي الله عنه لكي ينقلب داعية إلى هذا الدين، بعد أن كان الهدف ينحصر في مجرد المحافظة على الوجود الإسلامي في الحبشة، وبذلك كسب الجولة الثانية. الخط الثالث عرض فيه جعفر الظلم الماحق الذي نزل بالمسلمين نتيجة تمسكهم بدينهم، وأبرز وضع المسلمين في صورة قديسين وحواريين، وهذه حقيقتهم تتنزل عليهم ضربات المجرمين الوثنيين، وهذه الصورة ذات أثر ساحر في نفوس النصارى الذين يعيشون مفهوم التضحية والفداء، بل قد حولوا دينهم إلى صورة من المثالية والرهبانية التي ابتدعوها ومرعوها حق رعايتها، وبذلك كسب جعفر الجولة الثالثة في قلب النجاشي بعد أن كسب عقله في الجولتين السابقتين. ويكاد الذي يسمع هذا الكلام أن يرى فوجا جديدا من الحواريين قد حشر بين يدي ملك الأحباش، كما أظهر في الوقت نفسه قريشا في هيئة الطاغية المتجبر، وحتى ينفر قلب الملك منهم بعدما نفر عقل. لكن الداعية أيضا لا يبالغ، يعني جعفر أعطى للملك ما يستحق، ما بالغ أنت كذا، وإنسان ممكن مثلا يرائي الإنسان الذي أمامه، أبدا مسلم لا يرائي أحدا إنما يقول الحق. وإن النجاشي فعلا كانت فيه صفات طيبة، ولذلك هداه الله تبارك وتعالى للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحب الكرام اذهبوا إلى ملك الحبشة فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده واحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف فقه واقع أمته، يعرف ملك الحبشة، يعرف ملك الروم، يعرف ملوك الفرس، ويعرف طرفا مثلا معلومات عن اليمن إلى آخره، فكل هذه الأمور يجب أن يجمعها الدعاء. الخط الرابع وفيه الثناء المتزن على الملك، وهو ثناء لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهين، بل وضعه في صورة الملاذ الآمن لهؤلاء المستضعفين، وطبعا الملاذ الآمن بعد الله عز وجل. وبذلك كسب جعفر الجولة الرابعة، وجعل آخر حديثه يدور حول المحور النفسي وإثارة الشهامة والرجولة في نفس الملك. لقد كان من الطبيعي بعد هذه العبقرية في العرض والروعة في الأسلوب أن ينهزم عمرو بن العاص وصاحبه هزيمة منكرة أرحمكم الله، بل قد استطاع جعفر أن يكسب الملك عقائديا كما كسبه سياسيا، وأن يضمه إلى الإسلام، فأي خطيب هذا وأي خطبة استفهام. لذلك يعني الصحابة الذين كانوا في الحبشة اختاروا جعفر ابن أبي طالب ليتكلم ويكون هو المقدم عنه. ويعني مفروض نعرف أو نعطي كل إنسان نضعه في المكان الذي يستحق. لا دائما سبحان الله يعني عندنا إلا من رحم ربي خلق، ممكن مثلا إنسان طبيب نمسكه مثلا محاسبة شركة، ومحاسب نخليه طبيب، وداعية سبحان الله نمسكه مجلس إدارة شركة، ورئيس مجلس إدارة يفتي في دين الله عز وجل. في خلق عند كثير من الناس في هذه الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، وكذا أبا موسى الأشعري، وأرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة، ليوطئ مدينة الاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فنعطي ونضع كل إنسان مناسب في المكان المناسب. خطبة الجمعة، وقد رأينا أن نجعلها آخر ما نعرض له ونبينه في هذا الفصل، وذلك لما لها من الأهمية في الخطبة، لأنها مرتبطة بأعظم الشعائر وأجل العبادات، ولقد جاءت شريعة الله عز وجل بمزيد من الفضل لهذه الشريعة كما سنبينه فيما يأتي بهذه الشعائر. الأمر بالسعي إليه، والسعي هنا ليس السعي بالأقدام، أننا نعلم أنك يجب أن تذهب إلى المسجد بسكينة وقف، مش تلاقي الإمام مثلا يركع تجري وتلحقه وهو ركع، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا. لكن السعي هنا هو سعي القلوب، سبحان الله، أن أنت تتجهز كذا، يبقى الإمام على المنبر وعلى وشك أن ينتهي من الخطبة، الإنسان لسه مستيقظ من نومه، ولسه ما يدخل الخلاء ويغتسل وكذا ويذهب والإمام في الصلاة. لا، إنما تبكر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى ومس من طيب أهله ومشى إلى المسجد ولم يركب، ثم صلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم استمع وأنصت، غفر الله له إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فأنت ما تبكر، تغتسل، تمس من طيبك أو طيب أهلك، تذهب إلى المسجد مبكرا، يدوبك ساعة، فرغ نفسك في الأسبوع على الأقل ساعة، يريد ساعتين، يريد 3 ساعات، كلما بكرت أكثر كلما أخذت أجرا أفضل وأكثر بفضل الله. ويريد مثلا تكون من الأوائل الذين يعمروا بيت الله عز وجل. عبد الله بن مسعود ذهب ووجد 3 قد سبقوه إلى المسجد في يوم الجمعة، قال: رابع 4، وما رابع 4 من الله ببعيد. الصحابة وحرصهم على الخير، لكن بنرى بعض طلبة العلم هم الأكمل والأتم والأفضل، المفروض يبادروا إلى المسجد وبيوت الله، يلاقيه في آخر الركب. فنهيب لطلاب العلم والأئمة والأخيار أن يتقدموا، أن يسارعوا إلى مغفرة الله وفضله. فإن المسلم مأمور شرعا بالسعي إلى صلاة الجمعة حين يسمع النداء، هو الواجب أن تذهب إذا سمعت النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن لو ذهبت مبكرا هنشوف الفضل، وإحنا كلنا نحتاج إلى هذا الفضل وذلك الفضل. وهو في نفس الوقت يحض على التفكير إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه. والصحابة كانوا يهجرون، يعني بعض السلف يقول لك: دخلت المسجد بعد المغرب فوجدت عثمان قد سبقني إلى المسجد. سبحان الله، مثلا ذهبت إلى مسجد الكوفة فوجدت شابا براق الثنايا، ناس يأخذون برأيه إلى آخره. من هو؟ معاذ بن جبل، إمام العلماء. إحنا بقى اللي يقرأ له كتابين ولا يخطب له خطبتين ولا يقول له درسين يبقى خلاص يجي متأخرا، ما هو خلاص دخل الجنة من أبوابها 8. سبحان الله. فعايزين يا إخواني نصحح هذه الأمور، مش حوالي الناس الصف الأول والثاني والثالث وبعض طلبة العلم أو غير ذلك في أواخر الصفوف، يعني هذه من قصر في حقنا. مثل المهجر كالذي يهدي بدنه، يعني إيه بدن؟ يعني جبل كبير، تكون لما مثلا يوم الجمعة ممكن تهدي بدنه. المهجر يعني مبكر، الذي يأتي مبكرا، يقول: فسبقني بالتهجير، يعني بالتفكير إلى المسجد. ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش. من اللي معاه مال في كل أسبوع يهدي بدنه؟ نعم سبحان الله، زي دوبك يعني الأضحية ويقول لك قادر أو غير قادر. فكل أسبوع ممكن تهدي بدنه لو أتيت مبكرا بفضل الله عز وجل. حتى الذي يفتح المسجد، لو هو عامل المسجد فتح المسجد واحتسب هذا الأمر، مش أتى لهذا العمل هو كاره إلى آخره وهو يعني في غضب وغير ذلك، لا لن يأخذ أجره. لكن أتى وحب وساعد لهذا العمل أنه سيفتح بيت الله عز وجل ويهيئه للمصلين هنيئا له. ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. والمسلم مأمور أيضا بالتهيؤ النفسي لها، فيؤمر بالتطيب والاغتسال والسواك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يعني غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث الذي سقته قبل ذلك في السياق من بكر وابتكر غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث، والحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فالغسل يعني الواجب أنه على الاستحباب، لكن المسلم يحرص على هذا الخير ويحرص على التهيؤ النفسي لبيت الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة. الأمر بالإنصات للخطيب، فحين يحضر المصلي للجمعة يلزم الإنصات للخطيب، يلزم الإنصات للخطيب ويحرم عليه الكلام ولو أن يقول لصاحبه صح. في فرق بين صح وصحن، يعني الشيخ علي لقمة من مكان بيدرس لنا الخطابة حفظه الله قال هذه المعلومة، صح يعني اسكت، يعني واحد بيتكلم قل له صح، لكن صهم يعني اسكت عن اي كلام، ما تتكلمش اي كلام، فصه اسكت عن الكلام الذي تتكلم به الان، صهم يعني تكلمش اي كلام. احيانا انت بتضطر الى ان تقول صهم، تلاقي واحد قاعد يتكلم وسبحان الله لا يفصل الكلام، ساعه عاد يتكلم لغايه ما راسك سبحان الله تكاد ان تنفجر، قول له بقى صهم، هو مش هيفهمها مش مشكله، ممكن يفكر صاهن يعني يتكلم أكثر ياخد له ساعة كمان. قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصف فقد لغوت. فهذا المسلم الذي أوجب الله عليه السعي إلى الجمعة وحثه النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير إليها وأمره بالغسل والتطيب لها ونهاه عن الكلام حال الخطبة، من حقه أن يعتني بها أشد الاعتناء. عظم شأنها عند الله تعالى، يكفي أن تعلم أن الملائكة تستمع إلى الخطيب، خطيب بقى اللي قاعد يشرف ويغرف سبحان الله الناس نيام بين يديه، سبحان الله ملائكة تسمعه وإنسان يجهز الخطبة جيدا قدر استطاعته حتى ينعم بالأجر. فهي شعيرة من شعائر الدين تشهدها الملائكة المقربون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرا، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إن هذا الحديث يلقي ظلالا من الهيبة والوقار على الخطبة، وفي الوقت نفسه يعطي الخطيب شعورا بأهمية الكلمة التي يقولها من على المنبر، فضلا عما تمثله الخطبة من قيمة دعوية، فإن الملائكة الكرام أيضا يسمعونها، فليت الخطباء يفهمون هذا. شهود المسلمين جميعا له، ممكن يكون إنسان ما بيحضرش الندوة أو لا يأتي إلى مجلس العلم أو لا يأتي إلى المعهد، لكن لا شك أنه سيستمع إليك في خطبة الجمعة. فالمسلمون على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم العلمية يحضرون هذه الصلاة وتلك الخطبة ويشهدونها، فيحضرها المثقف والعاصي وطالب العلم والمتعلم كما يحضرها الكبير والصغير. ومن ناحية أخرى فإن حضورها ليس مقصورا على الأخيار من الناس، فإن كثيرا ممن لا يشهد صلاة الجمعة يشهد ممن لا يشهد صلاة الجماعة يشهد صلاة الجمعة، وهذا يتيح للخطيب أن يخاطب الجميع وأن يتحدث مع الكثير ممن لا يحضرون الندوات والمحاضرات ودروس المساجد، لأنها باختصار المجال الوحيد المتاح أمام الدعاء الذي من خلاله يستطيعون التحدث إلى الجميع. عند كافة الناس أمامك تستطيع أن تؤثر على أقوال. تكرارها كل أسبوع، خطيب بيخطب حوالي 52 خطبة في العام، لو حضر 52 موضوع سيرتقي حتما. يتخيل مثلا لو أنا قعدت أخطب لمدة 10 سنين وكل خطبة أجهزه، كل أسبوع أجهز موضوعا جديدا ومكثت طول الأسبوع أجهز هذا الموضوع، في خلال 10 سنوات كنت جهزت 520 موضوع، لا شك أنني سأرتقي لابد إن شاء الله. 520 موضوع في ذاكرتك، شرقت وهربت، كلمت شوية التوحيد، شوية في السيرة، شوية في تفسير القرآن، بعض الخطب ما شاء الله في تصحيح المفاهيم، في أقوال خاطئة، في أفعال خاطئة، لا شك أن الخطيب سيرتقي. وأنا بعتبر أن الخطابة باب عظيم من أبواب العلم والتعلم. واحد هيسألك مسألة مثلا وأنت مش عارفها، هترجع إلى بيتك تراجع المسألة، تسأل أهل الذكر، لا بد أن ترتقي. لكن ممكن أقعد في خلال 10 سنوات لو أنا مثلا بأدور على المساجد أجد لي 4-5 خطب وأحفظهم كمثلا حفظا جيدا وأبدأ ألف وأدور الخطبة اللي أنا بقولها النهاردة، ممكن أكرر الخطب لا حرج حتى يستفيد الناس، لكن الأولى أن أبحث، أن أستزين، أن أقرأ، أن أتعلم، لا سيما لو عندك كمان درس علم في الأسبوع وجيت مثلا في البداية ممكن تمط خطبة الجمعة تبقى درس لا حرج في البداية، وأنا مثلا قليل اللغة، لكن عندما أتضلع من العلم أو غير ذلك يبقى الحمد لله تعمل مثلا سلسلة في الخطب بفضل الله، سلسلة مثلا في الدروس تبدأ تتعلم، والعلم هكذا يأتي هكذا، العلم يأتي هكذا بالصبر بالرفق، لكن ما يأتي جملة يبقى جملة. مش لازم مثلا أنا في معهد أداب التعافي العام أول مثلا أحصل كل العلوم مرة، لا لا يأتي العلم هكذا، إنما يأتي العلم بالصبر والرفق وهكذا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يبقى بالرفق هكذا. مرة كده مثلا ما شاء الله في الخطابة، في دروس علم، في المعهد، في مثلا تجلس إلى عالم تتعلم معه تقرأ عليه هكذا، تأتي العلم إن شاء الله. قيمتها المعنوية عند الناس، في بحث أجري على خطيب خطب عن الرياض وكان يعني 78% ممن يعني أخذ كلامهم في هذا البحث، وسبحان الله رأينا عدد الذين كانوا يعرفون المفهوم الصحيح للربا قبل الخطبة 85%، بعد الخطبة 97%، يبقى الناس تأثروا بفضل الله. عدد الذين كانوا يعرفون عقوبة المرابي 33% قبل الخطبة، بعد الخطبة 59%، عدد الذين كانوا يعرفون أن البنوك المصرية تتعامل بالربا 71%، بعد الخطبة 94%، وهكذا. فهذا يدل على تأثر المستمع بالكلام. مش تقول الناس لا تسمع والناس كذا، واحنا بننفق في قربة مثقوبة، احنا بنؤذن في مبطن، خلاص هلك الناس، انا اطلع على المنبر واقول كلمتين وخلاص. لا، انت مسؤول وانت موقوف بين يدي الله عز وجل، كلام كله انت مسؤول عنه، بفضل الله عز وجل. أن حضورها يزيد ولا ينقص، فالمصلون لا يخرج منهم أحد. ممكن تلاقي درس علم مثلا أول ما تبدأ درس العلم تلاقي 10 يغادروا المسجد مثلا في وسط الدرس، هناك عندهم كذا، لكن الذي يأتي إلى الجمعة مثلا لو بدأت الخطبة ب100 بعد 10 دقائق لو 200 عند 5 دقائق 300 وهكذا يزيدون ولا ينقصون. ممكن تخطب في 1000 بفضل الله أو أكثر أو أقل، لكن يعني اللي أريد أن أرمى إليه إن قلة الناس أو كثرة، طبعا كثرة الناس بيبعث ويزيد الحماسة حقيقة في قلب الخطيب وفي كلامه. يعني لما تلاقي مثلا الجامع ممتلئ بيبقى في حماسة أكثر حقيقة، وأنا لمس هذا الأمر يعني في الخطباء وفي نفسي. لكن أيضا ليش مثلا لو في حتى يعني أناس من القلة في مكان عل الله أن يعني يجعل فيهم البركة ممكن يتأثر ولا تغتر بالكثرة، إنما تكلم بفضل الله عز وجل. جيت بقى مثلا أنت بادئ في مسجد والجمع فيه قليل وغير ذلك، أنت رتب نفسك، أنت تشرك المستمع بكلام جيد، بخطبة مؤثرة، بكلام طيب إلى آخره، فسيزيد الجمع إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يكون الذي قبلك كان يعني ليس مثلا لسنا أو فصيحا أو غير ذلك، فالناس قالوا اللي جاي على نفس الشكل، لكن عندما يعني يعرف أسلوبك وأنك مؤثر وأنك تفيدهم وتتكلم بالكلام المفيد، لا شك أن الجمع سيزيد إن شاء الله تبارك وتعالى. وحتى لو لم يزد أنت ستأخذ أجرك كذا، لما تشتغل الجمع يؤتى بالنبي زي ما كنا بالدرس في شق الدعوة، يؤتى بالنبي ومعه الرهط، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلان، ويؤتى بالنبي ومعه الرجل، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. نبي معه دعوة مستجابة، منهج كامل وإخلاص دائم، سبحان الله، وهمة عالية ليست كهمتنا، وأتى ولم يؤمن له أحد، أخذ أجره كاملا بفضل الله عز وجل. فامضي امضي في الركب، في ركب الدعاء والخطباء إلى الله عز وجل، ستصل حتما لا محالة. استمرارها في كل الأحوال، في الحر والسل والقحط والسعر وفي سائر الظروف والأحوال، ومع ذلك كله تقل عنايتنا بهذا المنبر ويقل شعورنا بأهميته، والحرص على أن يصعده الدعاة الصادقون وطلبة العلم الواعون، والله المستعان. شوف كلام الدكتور محمود محمد عمارة ونختم. قال: ولقد تأكد لي خطورة أثر الخطيب في دنيا الناس وما يمكن أن يبثه في نفوسهم من طاقات تبعث على الأمل وتحض على العمل. وإذا كان القائد العسكري يمضي مرفوع الهامة ومن ورائه جنده يقتحمون معه غمرات الموت، فإن الخطيب الناجح يظل موقفه أبرز أثرا وأشد خطر. إنه الكتيبة التي ترتاد للجيش الطريق تمهيدا وإعدادا، يمكن القائد العسكري من إحراز النصر بما منحه الدعاة من زاد تنطلق به النفوس إلى غايتها في ثبات، وذلك بأن القواد والدعاة كليهما رفاق سلاح في معركة واحدة يتكاملان. وإذا تدخل السيف أحيانا فحسم المعركة وعز الله به جنده ونصر عبده، فإن الكلمة الطيبة المنبعثة من قلب عامر بالإيمان تواكب النفوس في تلك اللحظات الحاسمة حتى لا يتحول النصر إلى غرور، وقبل أن تذهب الهزيمة بالنفوس حسرات. فعندما انتصر المسلمون في بدر جاءت الكلمات القرآنية ترد النصر إلى وهبه سبحانه وتعالى قبل أن تلعب بالقلوب نشوة الانتصار، فقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولما انكسر المسلمون في أحد كان لابد من الكلمة القرآنية الحانية الهادئة الممسكة بالقلوب حتى لا تطير شعاعا. فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا كان أمر الخطابة على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة فقد وجب علينا أن نهتم بها كل اهتمام وأن نعاملها معاملة العلم الذي له أصول وقواعد. فإن الخطابة ونعني بها الخطابة الدينية أجل وأسمى من أن تكون مجرد صوت مرتفع يصاحبه شيء من الحماسة والانفعال الشديد ثم لا شيء. يعني مش عايز الخطابة أو الخطبة يبقى زي كيس الفوار شحنة ثم بعد ذلك تنطفئ، زي إذا وضعت مثلا كيس من الفوار في كوب من الماء تجد فوران كبير ثم بعد ذلك لا شيء. لا، الخطيب يجب أن يهتم بالتأصيل الصادق، تأصيل الناس، تأصيل الناس على العقيدة، على العلم النافع، على الأخلاق الفاضلة، كل هذه الأمور من الأهمية بمكان. لكن أنا بديله شحنة في الخطبة والجهاد وكذا وكذا وهو غير محافظ على الصلوات أصلا في الجماعة، سبحان الله، كيف يتأتى مثلا أنه يجاهد في سبيل الله وهو لا يجاهد نفسه أصلا؟ فعايزين نسير حسب ما يطيقه الناس، نبدأ معهم رويدا رويدا واحدة بعد أخرى، نضع لبنة ثم بعد ذلك نؤصل عليها لبنة أخرى. لكن أبدأ الهرب من آخره؟ لا، الصحابة ما بدأوا هكذا، سبحان الله، إنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم معهم سورة المدثر وقيام الليل، سورة المزمل، وأصلهم على العقيدة لمدة 13 سنة. ثم بعد ذلك لما ذهبوا إلى المدينة كانوا كما رأينا أسودا تمشي على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصله وأسسه. هكذا خطيب والداعي، جيش باطل الناس شحنة، سبحان الله، تستثيرهم. طب إيه الحل؟ لا حل، أنت أعطي لهم الشحنة وقل لهم الحل كذا وكذا، سبحان الله، أعطي لهم، شخص الداء وأعطي لهم الدواء. ممكن تصارح إنسان أنت مريض بكذا يقول لك فين العلاج؟ يقول له ما فيش علاج، سبحان الله، لا، شخص الداء تصف الدواء. ثم لا شيء بعد ذلك، وأيضا ليست مجرد إلقاء للمعلومات دون النظر إلى الأسلوب. ومما يثير العجب أن العالم الغربي قد فطن إلى أهمية الخطابة كوسيلة من وسائل الإعلام وأسلوب من أساليب الاتصال المباشر بالجماهير، فاهتم اهتماما بالغا بفن الإلقاء والإقناع، وقام بإنشاء المعاهد المتخصصة والوسائل العلمية المساندة كالمعامل الصوتية والأفلام التجريبية وغير ذلك من الوسائل المؤدية إلى إجادة الإلقاء واكتساب فن التعبير. بل الملاحظ أن الدول الغربية تدقق كثيرا في اختيار من يمثلونها من السفراء والدبلوماسيين، فلا تختارهم إلا من بين المجيدين لهذا الفن، لازم يكون خطيب ومفوه ومؤثر، الدارسين لأصول هذا العلم وقواعده. فإذا كان هذا هو حال هؤلاء فيما يتعلق بأمور دنياهم، فما أحرانا نحن المسلمين أن نعد العدة ونأخذ بالأسباب التي توفر أكبر عدد ممكن من الدعاة المؤهلين لحمل رسالة الإسلام وحسن عرض القضايا الإسلامية والأخذ بأيد الناس إلى طريق الله عز وجل. وهذا هو ما سوف نعرض له فيما يلي من فصول هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. هذا، وحينما نتحدث عن الخطابة الدينية فإننا لا نقصد الخطبة فحسب، وإنما نعني الخطابة بمعناها الشامل، وبذلك تدخل المحاضرة والدرس مع الخطبة في المفهوم العام من الخطابة، وإن كان لكل منهما منها خصائصه التي تميز عن غيره، وتبقى الخطبة لا سيما خطبة الجمعة على رأس ذلك كله، والله المستعان، والله المستعان. شوف الفصل الثاني، خطبة بين الإعداد والأداء. يعني اتكلم فيها لغايه ما فضيله الشيخ عوض فيها ان شاء الله. الخطبه بين الاعداد والاداء، كيفيه اعداد الخطبه. طبعا انا انصح كل خطيب في بدايه مشواره يكتب كل ما يخطب. يعني انا مثلا النهارده في يوم الجمعه تحدثت مثلا عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفظت بالخطبه مكتوبه عندي كما سردتها امام الناس. حاجه مثلا في العام الذي بعده نفس المسجد، والله انا عايز اضيف شيئا عشان اتعلم. يعني انا مثلا بدات ابحث عن الهجره في كتب السيره وكذا، ومثلا كتب الحديث او غير ذلك، عايز استزيد. لان الخطبه فيها صقل للداعيه قبل المستمع، عايز استزيد، ابدا اضيف عناصر اخرى. عند اشوف الخطباء الذين سبقوا لا حرج ان استفيد من الخطباء موجودين على الساحه، الخطباء القدامى او غير ذلك، شوف كيف تناولوا هذا الامر، لكن لا اكون نسخه طبق الاصل من هذا الخطيب او ذاك. يعني انا مثلا ساعات استمع مثلا لخطبه من احد الخطباء يقلد الشيخ كشكي رحمه الله، يعني بانفاسه اول ما يصعد على المنبر يقول الحمد لله يا رب ويبدا ويبدا نفس الاسلوب. طب انا ما نستمع الى شريط للشيخ كشكي وخلاص، سبحان الله، ليه تتقمص نفس الشخصيه؟ لا حرج ان نقتبس استفيد، يعني هو شيخنا وكل الخطباء سبحان الله استفادوا منه رحمه الله، كان يعني عالما وخطيبا ما شاء الله مبرزا، لا انقص من قدره، لكن استفد منه، لكن باسلوبك انت، تصيغ الخطبه باسلوبك انت، سبحان الله. نفس برضه يعني استمعت الى اخ يلقي كلمه موعظه نفس اسلوب الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، ونفس سبحان الله. يعني حتى كنت مثلا كان يتكلم في عرس، فكنت بقى يعني قلت ده لسه بقى هيقول للناس انت ما بتصليش ليه؟ سبحان الله، يدخل بقى موضوع الصلاه في الباب. يعني اقصد اقول ان انت تستفيد من منهج اي شيخ من مشايخ، كلنا نستفيد من علمائنا واستفدنا من مشايخنا كثيرا، لكن تخرج الكلام باسلوبك انت، طبعه في قلبك هكذا. فانت وانت بتعد الخطبه تكتب الخطب. لو ربنا فتح عليك ما شاء الله ما شاء الله، وقفت على المنبر بسرقتك واسترسالك، وفتح الله عليك من ما شاء الله يعني غزير قراءتك وكثير علمك، وما شاء الله اول ما تستفتح لغايه اخر الخطبه من ذاكرتك بفضل الله هنيئا لك، لكن في البدايه تكتب، عشان هذا يقصر عليك المجهود. ما تيجي تخطب في نفس الموضوع هتجيب الذخيره التي عندك، هتلاقي مثلا 70% من الموضوع مكتوب عندك بفضل الله، لان الداعيه احيانا بيستهلك، لا سيما في رمضان يبقى عنده درس يوم مثلا، واحيانا درس بعد العصر وبين ركعه القيام، واحيانا خطبه جمعه، وممكن يقولوا له تعالى في المسجد الفلاني قول لنا كلمه بعد صلاه الفجر. لو ما عندوش ذخيره وذات خلاص هيقعد يومين ثلاثه ونفذ الذات، فيبقى يجهز خطب بفضل الله عز وجل ويعيد ويزيد وما شاء الله يضيف او يحدث او غير ذلك، وكلما تضلع من العلم كلما فتح الله عليه. كيفيه اعداد الخطبه، يقوم يقصد باعداد الخطبه تهيئتها وتحضيرها، ولا بد من ذلك ليبرز المعنى ويتضح المغزى ويؤثر الكلام، فالامر ليس بالسهوله التي يتصورها البعض، لكن نقول وانه ليسير على من يسره الله عنه. فالانسان الذي يريد ان يعرض على الناس كلاما طيبا جديدا وخطبه جيده موفقه، لا شك انه يقدر قدر الخطبة أكثر من غيره، ويرى في ذلك حملا ثقيلا يحمله على كتفيه، وبخاصة إذا كان ممن يحترمون أنفسهم ويحافظون على كرامتهم ويدركون عظم المسؤولية الملقاة على هواتهم. ذلك حينما نتصفح التاريخ تطالعنا قصة تولية أبي بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين، حيث يحدثنا عمر عن نفسه وما دار في نفسه وجاد في خاطره وهو ذاهب إلى سقيفة بني ساعدة، يقول: وكنت زورت كلاما في نفسي قبل أن أصل إلى سقيفة بني ساعدة، خفت ألا يدركه أبو بكر، فتكلم أبو بكر فأتى على كلام كله، يعني تكلم الكلام الذي أريده وذات. شوف نسبة الفضل إلى أهل الفضل. وزورت كلاما يعني هيأته ونقيت ونقت جملت إلى آخره. يبقى تستعد انت رايح ندوة. ايش مثلا يعني اعترف على بعض، مثلا اخواني انت جاي مثلا داخل المسجد وانت داعية مبرز، نشأ ان اخوانك حينما يرونك يقولون هذا الشيخ فلان موجود فقط، سبحان الله. يبقى انا اكون مجهز كلمة كلمة في ذاكرتي مرتبها. أنا في رمضان مثلاً رايح مسجد، أول ما الناس هتشوفني مثلاً فلان فضل سبحان الله، يبقى تجهز إيش أرتبك مثلاً وكذا وكذا، زي ما سيدنا عمر فعل رايح سقيفة بني ساعدة والأنصار مجتمعون لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فيقول زورت كلاماً. أيضاً يجب على الإنسان الداعية أيضا لا سيما إخواني طلبة العلم، أنت مثلا ذاهب إلى مسجد وإخوانك يحسنون الظن بك، فأول ما يشوف الأخ هذا رجل معانا في معهد إعداد الدعاء ورجل طالب علم، تفضل تأمنا في صلاة العشاء. ليش بقى مثلا أرتب آيات أكون قد حفظتها جيدا؟ أنا أنصح إخواني آيات كده تحفظها كسبك سبحان الله، مش بقى تدخل كده طب الشيطان يقول لك ادخل كده من أول البقرة ولا آل عمران وانت مش مراجع تخطئ عدة أخطاء، لا تأم الناس بما تعرف جيدا. برضو في خطبة الجمعة سبح والغاشية لو انت مثلا في آيات أخرى تحفظ الآيات جيدا كسبك، لأن مستقبح إن الإمام على المنبر يلحن في الآيات. أو أنا مثلاً بفسر آيات مثلاً آيات الحج مثلاً الحج أشهر معلومات، أو مثلاً وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن مثلاً آخر الآيات، وأنا قاعد ألحن في الآيات وأخطئ في الآيات والصلاة نفس الكلام، يبقى هذا يقلل من قدر الداعية أو الخطيب أمام الناس. وأكرر مرة ثانية، وأن يقدموني لصلاة المغرب أو العشاء أو الفجر مثلا أحفظ أقرأ عليهم بما أحفظ جيدا بفضله، حتى لو أنت مش حافظ إلا قصار الصور لا حرج، وقضية الصلاة أي ندخل بقى في البقر والنساء وأنا عمران والشيطان يقول لي هتقرأ بقصار الصور والناس هيقول عليك إيه ده طالب علم خش كده في يونس ولا توبة ولا حاجة مثلا، وأنا مش مجهز ومش مراجع والقرآن يتفلت والقرآن غالب لا مغلوب، أبدأ بقى أغلط لي 10-15 خطأ، بعد كده الناس أول ما يشوفوني اوعى فلان ده يتقدم أو غير ذلك. يبقى برضو نحذر من هذا الأمر، قد يكون هذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله. وحينما نحلل هذه العبارة نجد أن عمر رضي الله عنه كان حريصا على إعداد الكلام الذي يريد أن يتكلم به وترتيبه وتجهيزه قبل أن يتكلم به، لأنه لا يصح أن يتكلم إنسان في موضوع ما دون إعداد مسبق له وتحضير لعناصره، حتى ولو كان هو أمير المؤمنين عمر. أنت أفصح أم عمر؟ لأن الصحابة كانوا يتكلمون باللغة العربية سليمة، إحنا أعاجم على اللغة العربية، يعني سبحان الله يعني بنتكلم بالفصحى تكلفة، يعني لساننا بتعوق، لأن معظمنا مثلا درس الفرنسية ودرس الإنجليزية وكذا
وغير ذلك، وقطعنا أشواطا في هذه الأمور. وما تعلمنا الفصحى منذ نعومة أطفالهم، هم تعلموها، وبرغم ذلك يقول فزورت كلاما، يعني جهزت كلاما. عبد الملك بن مروان يسأله سائل، وأختم بهذا، يقول يا أمير المؤمنين لما عجل عليك الشيء؟ انت ليش قبل أواني المشين؟ قال كيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين؟ انت بتعرض عقلك، لذلك المستمع يقول لك الخطيب ده على علم، الخطيب ده سطح، يعني يدوبك معلومتين وخلاص، لو انت دخلت معاه مناقشة أو غير ذلك يعني يقف عند هذا الحد، لا حرج أبقى سطحي، لكن أعرف قدر نفسي، والسطحي يبدأ يثقل نفسه هكذا، النهاردة تتعلم معلومة، تطلب العلم كذا، لا تقف عند هذا الأمر، لكن أنا معلوماتي قليلة ومن القلة بمكان أظن أنني حضر هذه الأمة، لا، كل يعرف قدره، ولا حرج إن أنت تستزيد، فاليوم يكون أفضل من أمسك، وغد إن شاء الله الغد يكون أفضل من هذا اليوم، لا شك أنك ستتضلع من العلم بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. Okay.